وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أضيف أمرين إلى ما ذكرنا في الدروس السابقة. الأمر الأول تقريب آخر للدلالة على العوض، على أن الحبوة بعوض، بضم الآية الكريمة الواردة في سورة الكهف في قضية الغلامين: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. فإذا بمقتضى الآية الكنز لليتيمين معا. نضم هذه الآية إلى ما في موثقة أبي بصير التي قرأناها في الدروس السابقة عن نفس القضية، عن قضية هذا الكنز للغلامين. في ذيلها يسأل السائل الإمام عليه السلام: قلت فأيهما أحق به؟ قال الكبير. كذلك نقول نحن، هذا ليس فقط في شريعة ذلك الزمان، حتى تقول في الأصول شرع من قبلنا ليس حجة علينا، والغلامان كان في تلك الشرائع السابقة ليسوا حجة علينا. لا، الإمام يؤكد على أن هذا في شريعتنا أيضا. قال الكبير كذلك نقول نحن. فإذن الآية الكريمة تقول وكان تحته كنز لهما، والإمام يقول أحق به. فالرواية إذن لكي لا تخالف الآية الكريمة فلا بد أن يكون هذا الكنز للكبير بعوض، حتى يصح أن يكون الكنز لهما. إذا كان مجانا للكبير هاي راح تكون الآية مخالفة لكتاب الله تعالى، لأن الله تعالى صريح يقول كنز لهما للاثنين. فأنت والرواية موثقة أبي بصير تقول الكنز يكون لأكبرهما، فحينئذ إذا كان لأكبرهما مجانا إذن خالفت صريح الآية الكريمة يقول كنز لهما، فلا بد أن يكون بالقيمة حتى يكون لهما بها المعنى، أن العين للكبير والقيمة للصغير، فيكون الكنز لهما. هذا وجه أحببنا إضافة إلى ما ذكرناه في الدروس السابقة. الشيء الآخر الذي نضيفه وهو ما قلنا بأنه إذا توقفنا بالمسألة كما انتهى الشهيد الثاني في المسالك والروضة والفيض الكاشاني في المفاتيح، توقفوا في المسألة، ذكروا القولين ولم يجزموا بأحدهما. فإذا لم يترجح لنا أن الروايات ظاهرة في المجانية، اللام ليست بهذا الظهور في الملكية المجانية، هذا قلنا في الدروس السابقة، تتوقف مقتضى التوقف أن يحتاط الولد الكبير بأن إذا أردت أن تأخذ الحبوة فادفع القيمة لبقية الورثة، وإذا ما تريد تدفع القيمة إذا نترك الحبوة للآخرين لا تأخذ منها شيئا. هذا يمكن أن يكون وجه، والوجه الآخر إذا كان الكبير قال لا، أن إذا تحسبوها علي بالقيمة أنا ما أريد الحبوة أخذوها، حينئذ يستحب للورثة الآخرين أن يعطوها مجانا إلى الولد الكبير. هذا الوجه الذي ذكرناه، وإن كان طبعا مقتضى استدلالنا هو الميل إلى المجانية يعني، لكن قلنا إذا حصل توقف لا نجزم بذلك، لكن كان مساق الاستدلال هو الميل إلى المجانية باعتبار أن ظاهر النصوص ذلك وإطلاقها كذلك، فتصلح لتخصيص العمومات التي تقول أن للوالدين السدسين وللزوجة الثمون، كما خصصت بالدين وخصصت بالوصية. ربما أن نضيف لها أنها مشفوعة بالسيرة العملية للمتشرع، ما رأينا أن سيرة المتشرعة يأخذون عوضا عن الحبوة من الولد الأكبر. يؤيدها أيضا خلاصة الاستدلالات السابقة حتى نفرع عن فروع المحقق النراقي وغيرها، ويؤيدها أيضا الأمران اللذان ذكرناهما في حكمة التشريع، يعني هو الولد الأكبر ما ماخذها مجانا مطلقا، هو ماخذها مجانا نسبيا بلحاظ اقتطاع قيمتها من نصيبه، وإلا هو ما ماخذها مجانا، أولا ماخذها مقابل قضاء ما فات أباه من الصوم والصلاة، وثانيا ما أخذها مقابل تحمل لمسؤولية الأسرة، هاي من يأخذ الخاتم والسيف والمصحف، لأن سيقوم مقام أبيه، يتحمل مسؤولية جمع الشتات الأسرة ولمها ورعايتها، وفي ذلك مصلحة للورثة الآخرين. فهذا ليس ضررا عليهم، هذا إنما يعطون الحبوة مجانا للكبير، مجانا يعني بلا اقتطاع قيمتها من نصيبه. هم حصلوا على مصالح، هذا أخوهم الكبير يلم الأسرة، يحفظهم، يرعاهم، خصوصا إذا كانوا أيتام، فيهم أيتام، مقابل أنه سيقضي ما. فليست لما نقول مجانا، مو مجانا مطلقا، هو سيتحمل مسؤوليتين وأمرين، لكن نقول مجانا نسوية بلحاظ هل تقتطع من حصته أو لا. إذن مساق الاستدلال هو كان باتجاه الميل نحو المجانية، لكن قلنا إذا حصل تردد بأنه لا، ليست هذه الروايات بهذا الظهور، إذا كانت روايات بهذا الظهور فتصلح للتقصص العمومات بعد، عمومات التي تقول للأبوين السدسان، نعم للأبوين السدسان، لكن مثل ما قلت ما عدا الدين وما عدا الوصية قولوا ما عدا الحبوة. الروايات تخصص هذه العمومات، روايات الحبوة. المهم أيضا هذا الشيء الذي نضيفه بأنه لو لم يرد الولد الأكبر الحبوة، قال أنا ما أريدها، لو تعطونيها مجانا لو ما أريدها بمقابل، أنا محتاج يفترض نقد مال، أنا ما محتاج هذني. فحينئذ يستحب للورثة التزاما بروايات الحبوة، يستحب لهم أن يعطوها مجانا له. ثم إذا وصلنا إلى جملة من الفروع التي فرعها المحقق النراقي على القول بالعوض، أما القائل المشهور الذي قال بأنها مجانا، هيقول فروع لا تشمله، فلذلك لم يتعرضوا لها، لكن تعرض لها مثل المحقق النراقي، تعرض لها سيد محمد بحر العلوم في بلغة الفقيه، لأن كان سجال بينه وبين عمه وأستاذه سيد علي بحر العلوم، حفيد سيد بحر العلوم الكبير، صاحب البرهان القاطع في شرح المختصر النافع، مختلف معه في بعض الفروع، فمسجلة هاي في كتاب بلغة الفقيه. الفروع إذن واحد ذكرنا في الدرس السابق، المحقق النراقي قال لا يعتبر رضا المحبوب ولا غيره. هل يعتبر يشترط رضا الولد الأكبر حتى يأخذ الحبوة بالقيمة أم لا يشترط رضا؟ هذا تمليك قهري بأمر الشارع، رضي أو لم يرضى، هاي تلبست برأسه هاي الحبوة، وعليه أن يدفع القيمة من نصيبه، فهل يعتبر رضا أم لا؟ قال لا يعتبر رضا المحبوب ولا غيره من الورثة في الحباء، في أصل تمليك الحبوة، والاحتساب واحتساب قيمتها عليه. قال للأصل وإطلاق النصوص، النصوص أمامنا ليس فيها هذا الشرط وهذا القيد، فالأصل عدمه، من أين تضيفون هذا؟ لكن علقنا قلنا أن رضا المحبوب معتبر، لأن أخذ الحبوة بالقيمة إما معاوضة، إما معاوضة، والمعاوضة مشروطة بها رضا الشخص، وإما تقول مو معاوضة، معاوضة مع من؟ لا تسميها معاوضة، سميها إزالة شيوع مصطلح القانون اليوم، أو سميها فرز، فرز مشتركات وقسمة مشتركات، أليس الميراث مشتركات وعلى نحو الإشاعة بين الورثة؟ الآن أنت تريد تفرز، طلع الحبوة من التركة تقول هذا الولد الأكبر مقابل قيمة، فسميها معاوضة باعتبار أنها أشبه بأنه معاوضة بيع وشراء، يشتري المحبو هذه مقابل قيمة يدفع، تسميها معاوضة، ما تسميها معاوضة، سميها فرز رضائي كما يقال اليوم. افترض اثنين مشتركين ببيت، فهم على نحو الإشاعة، في كل متر هم اثنين، هم هذا نص هذا نص، تراضوا بأن يفرزون، قال النصف الأيمن لك النصف الأيسر إليك، واشترط رضاهم بهذا الفرز وبهذه قسمة، قد واحد يقول ما أريد الأيمن أريد الأيسر، هكذا. فإذن هي تسميها معاوضة، تسميها قسمة مشتركات وإزالة شيوع، على كل التقديرين هي تحتاج إلى رضا. لماذا لا نشترط رضا؟ فإذن يعتبر رضا المحبوب. حباء الشارع له ليس قهريا، ليس تمليكا قهريا، يتحقق تلقائيا بوفاة أبيه كانتقال التركة. التركة انتقالها قهري تلقائي من الأب إلى ورثته، هذا تلقائي. فهذه ليست مثلها، يعني بحيث لو أشترط كانت حصة كل ولد 100 دينار وكانت قيمة الحبو 20 دينار، فمعنى شاء أم أبى الولد الأكبر أنت ما إلك 100 نقدا، أنت إلك 80 والعشرين مالت الحبو، والأولاد الآخرين كل من إلى 100. ليس الأمر هكذا قهريا يفرض على، وإلا هذا سيكون خلاف الامتنان. الظاهر من روايات الحبوة أن فيها امتنان، فيها تفضيل، فيها اختصاص للولد الأكبر، هذا الفرض القهري عليه خلاف الامتنان الذي هو ظاهر من النص وظاهر من فتاوى الأصحاب. جمع الأصحاب عليه سموه حبوة، وهم يقولون أن الحبوة هي عطاء بلا من ولا جزاء، واستنتج المشهور منها على أنها تكون مجانية. فوين معنى الحباء إذا كان هي معاوضة قهرية تفرض عليه؟ شئت أم أبيت عليك أن تأخذ الحبوة وننقص من قيمة حصتك من التركة. أين الحباء في ذلك وأين الامتنان في ذلك؟ فكأنه أنه يشترط رضا لا يقاس. الآن ذكرنا يعني على أنه فكرتهم هكذا، على أنه تملك قهري كما أن أصل التركة تملك قهري، لا يقاس على هذا على هذا. انتقال التركة من الميت إلى ورثتي هذا انتقال قهري أكيد متعين، لأن الشخص الإنسان إذا مات بعد انتفت ملكيته، فلا بد أن ينتقل إلى ورثتي، هذا انتقال قهري في أصل الميراث. لا يوجد مزاحم لهم حتى نطلب رضا ونشترط رضا، لا يوجد مزاحم. هو هذا مال الميت انتفت ملكيته له، تنتقل قهريا إلى ورثته التركة. المقام ليس مثل حتى يقال هذا أيضا انت، المقام هنا يوجد مزاحم له وهم سائر الورثة، ويوجد مشارك سائر الورثة يرضى ما يرضى الآخرين إلى آخره. فلا يقاس هذا على هذا حتى يقال أن الانتقال قهري كانتقال أصل التركة قهريا إلى الورثة. هذا إذن الفرع الأول والتعليق عليه. قلنا في تعليق عليه رضا المحبو معتبر لأن أخذ الحبوة بالقيمة يعني أنها معاوضة مع سائر الورثة على نصيبهم منها. مفروض أنهم الورثة مشتركون في كل أشياء التركة. الآن نجي نقولهم هذا الحبوة مو إلكم، خالص للولد الأكبر، وعطينا حصتنا منها، فمعاوضة، معاوضة بين الولد الأكبر وسائر الورثة على حصصهم من الحبوة، معاوضة. أو إذا ما قلت هاي معاوضة، أو أنها إزالة للشيوع وفرز للمشتركات، سميها، وعلى كلا التقديرين فيشترط فيها الرضا. وحباء الشارع ليس تمليكا قهريا للولد الأكبر، يتحقق تلقائيا عند وفاة أبيه كانتقال التركة إلى الورثة. شلون انتقال التركة إلى الورثة قهري؟ ما يشترط رضاهم قهريا، يموت الشخص تنتقل التركة تلقائيا إلى ورثته، هكذا يردون يقربون. بحيث لو كانت حصة كل ولد ذكر 100 دينار وكانت قيمة الحبو 20 دينار، فإن حصة الولد الأكبر 80 دينار زائدا الحبو، هكذا يفترضون. ما يحتاج رضا، هذا تلقائيا قهريا يحصل هذا. فعلقنا قلنا فإنه خلاف الامتنان الظاهر من النص. النص ظاهر بأنه امتنان على الولد الأكبر، للولد الأكبر مصحف أبيه وخاتمه وسيفه كذا، وكأنه في سياق التفضل على الولد الأكبر. وأين التفضل في هذه المعاوضة القهرية؟ فإنه خلاف الامتنان الظاهر من النص ومن الفتوى، حيث أطلقوا عليه الحبوة، والحبوة عرفوها على أنها عطاء بلا من ولا جزاء. حبا ألا أحبوك في صلاة جعفر الطيار، وين الحبوة وأنت تقهره على هذه المعاوضة؟ إذا ما يريد شنو قوة هي، يأخذ الحبوة ويعطي مبلغ. ولا يقاس الحباء على تملك الورثة قهرا للتركة. هذا شبهنا، مو شبهنا أن الانتقال القهري كانتقال أصل التركة إلى الورث، لا. ولا يقاس على تملك الورثة قهرا للتركة، فإن الانتقال القهري فيه في الميراث متعين لانتفاء ملكية الإنسان بالموت، ولا يوجد مزاحم للورثة هناك، فمتعين الميراث ينتقل تلقائيا إلى ورثته، ماكو مزاحم هنا. أما هنا فيوجد من يزاحم الولد الأكبر وهم سائر الورثة ومعاوضة معهم. فالحباء إذن تفضيل واختصاص بأن هذه الأشياء له إن شاء، فله أن يأخذ بالعوض وله أن يترك، فكيف لا يعتبر رضا؟ يمكن أن يقال أيضا نضيف بأن اللام من استعمالات اللام ومن دلالات التخيير، لما يقال لك أن تفعل كذا، لام ماذا تدل اللام هنا؟ تدل على التخيير، فمن دلالات اللام أنه كأنها تدل على التخيير. هل المقام مورد له؟ لا، المقام ليس مورد له، إن شاء الله يأتي المناقشة في ذلك. فإذا مختاره قدس سره محقق النراقي مبني على التملك القهري للحبوة، وقد علمنا ما فيه، واستقربه صريحا أيضا التملك القهري صاحب بلغة الفقيه، وقال الأقرب تملك الحبوة معوضا بالقيمة قهرا من غير توقف على اختيار المحبوب، يصرح بذلك. قال خلافا لما في ملحقات البرهان لعمه وأستاذه سيد علي بحر العلوم البرهان القاطع، في ملحقاته رسالة خاصة بالحبوة، لكن المحقق الكتاب مرحوم سيد حسين بحر العلوم يقول ما زالت مخطوطة رسالة في الحبوة من ملحقات كتاب البرهان القاطع. فيقول إذن خلافا لما في ملحقات البرهان لعمه البرهان القاطع من اختيار الثاني، وهو توقفها على اختيار المحبوب، مستدلا فيه بأمور لا تصلح لأن تكون دليلا على مدعاه، تركناه خوف الإطالة. لو كان عرضها علينا لكان رأينا حتى نعرف وجه النقاش فيها ما هو. قال تركناها خوف الإطالة، والرسالة أيضا في الحبوة لحد تحقيق الكتاب في ستينيات القرن الماضي كانت رسالة مخطوطة، لا أدري إن كانت مطبوعة الآن لو لا، رسالة في الحبوة من ملحقات كتاب البرهان القاطع. فإن تلاحظ اعترف قدس سره بأنها معاوضته، قال الأقرب تملك الحبوة معوضا بالقيم، فيعترف قدس سره على أنها معاوضته، فإذا كانت معاوضة كيف تكون هكذا بلا رضا؟ نعم على القول بالمجانية الانتقال القهري متصور الكلام، لأن كل فروعنا الآن على القول بالعوض، أما المشهور في حل من هذا الكلام والنقاش كله هو يقول بالمجانية، فإذا يقول بالمجانية فإذا نستطيع تصور الانتقال القهري، الورثة ما لهم علاقة بالموضوع، ماكو معاوضة حتى نشترط رضا، انتقال قهري كأصل التركة، فعلى المشهور ماكو مشكلة، هو انتقال قهري هذا مجانا، لا تسألون أيها الورثة عن الحبوة، هاي مو مالتكم، هاي ابتداء بموت أبيهم انتقلت إلى الولد الأكبر، فعلى القول بالمجانية لا توجد مشكلة، قولوا بالانتقال القهري معكم نحن، لكن فرض مسألتنا الآن على القول بالعوض. فإذا معاوضة وأنت تسميها معاوضة، لكن قلنا هذا خلاف الفارض. فلذلك أضفنا أقول اعترافه قدس سره بالمعاوضة، هو قال تملك الحبوة معوضا بالقيمة، معنى أنت تسلم أنها معاوضة، فاعترافه قدس سره بالمعاوضة يبعد كونها قهرية. نعم على القول بالمجانية التزم بالمشهور يتصور الانتقال القهري من حين وفاة الأب كسائر التركة. شون التركة انتقالها قهري ما يحتاج رضا أحد من الورث؟ على القول بالمجانية هذا ممكن أن نقول أن الحبوة تنتقل تلقائيا قهريا إلى الولد الأكبر، لكنه خلاف الفرض من كونها بالقيمة. نحن نفرع هذه الفروع على القول بالقيمة، مع كون التمليك القهري خلاف الامتنان والتفضيل والحباء. في كلماته صاحب بلغة الفقيه يوجد سطر يمكن أن يرد على هذا الإشكال، بأنه هذا التمليك القهري ليس خلاف الامتنان وليس خلاف تفضل على الولد الأكبر، اللي يدل عليه كلمة الحب، واللي أنتم التزمتم سميتوا حب، أنت سميتوا حب، والتمليك القهري التلقائي هذا خلاف الحب. يوجد في كلماته ما يمكن أن يكون جوابا على هذا. قال في بعض كلماته: الملك معوضا بالقيمة قهرا، إذن هو يسلم على أنها معوض ويسلم على أنه تمليك قهري، كما هو مفاد ظاهر النصوص. ظاهر النصوص ذلك. قال هذا السطر اللي نحتاجه هنا لرد هذا الإشكال: لا ينافيها صدق الحبوة عليها. كأنه نظر إلى هذا الإشكال اللي الآن قلنا على محقق النراقي، لم يكن بأيدينا المصدر حينما ناقشنا المحقق النراقي وجدنا متأخر. قال: لا ينافيها صدق الحبوة عليها. لا تقولون أنه هذا إذا معوضة قهرية وتمليك قهري أين الحباء فيه؟ والمفروض احنا سميناها حبوة بتفضل على الولد الأكبر بامتنان. قال: لا ينافيها صدق الحبوة عليها لامتيازه باختصاصه بمختصات أبيه. بالمصدر مكتوب آبية، يقتضي متأثر بهاي، ما كل أدلة آبية عن التخصيص. لخو خطأ أبية شنو أبيه؟ فبمختصات أبيه. قال هذا النفس، هذا الاختصاص هو الامتنان في هذا. وإن كانت المعاوضة قهرية عليه لا يعتبر فيه رضا، لكن الامتنان مو في المعاوضة، الامتنان أننا حبوناها بمختصات أبيه وهي بها رمزية وبها قيمة معنوية. فهنا الحباء، الحباء أنه ميزنا عن باقي الورثة بمختصات أبيه. قال: لامتيازه باختصاصه بمختصات أبيه وهذا القدر كاف في الصدق. هذا القدر كافي في صدق الحباء، وإن كان احنا جعلنا المعوضة قهرية من دون الرجوع إليه ورضاه، لكن هذا اختصاص بمختصات أبيه، هل مقدار كافي في صدق الحباء عليه؟ فلا تشكلون علينا أن المعاوضة القهرية خلاف الامتنان وخلاف التفضل إلى آخره. فقلنا هذا في كلامه يصلح أن يكون ردا على الإشكال، لكن هذا أيضا يعني مردود يمكن بأكثر من أمر. الأمر الأول أن مصلحته هو يحددها الولد الأكبر، قد يقول لك أنا ما أريد هالأمور المعنوية والرمزية، أنا محتاج نقد مال، تحسبون علي بالقيمة، ما أريد أنا الحبوة ذا تحسبوها علي بالقيمة. فهو عرف بالخيار الذي يناسب مصلحته، على أساس نعتبر أن مختصات أبيه، منح مختصات أبيه له هذا حباء وامتنان؟ لا، مو امتنان، أنا أريد نقد بدال الحبوة، خذوا الحبوة وطني حصتي. فهذا المفروض يحددها هو، هو أعرف بمصلحته. ثانيا أيضا ما تفيد هذه المعالجة، لأنه هاي القيمة المعنوية اللي جعلتها هي الحباء هاي ملحوظة في قيمة الحبوة، فهي محسوبة عليه، ما أخذها مجانا. هذا خاتمه وسيفه ومصحفه ستحسبون بحساب، والله شكو ذني أشياء عزيزة عند والدنا وكذا وإلى آخره. فأنتم ما راح تطوا حتى هاي الرمزية ما راح يأخذها مجانا، لأن هاي الرمزية والمعنوية راح تدخل في قيمة الحبوة، فإذا هم محسوبة قيمة عليه. فرجعنا المربع الأول، أين الحبة في الموضوع؟ لا يوجد. فإذا هذا الرد الإشكال الذي قلناه، وفيه إن هذا لا يوجب سلب الاختيار. هالصدق من الحبة لا يوجب سلب الاختيار وعدم اعتبار الرضا. فالولد الأكبر أعرف بمصلحتي، الرمزية يقول لك ما أريده، المعنويان ما أريده، محتاج نقد أريد تطوني نقد. هذا وجه، مضافا إلى أن هذه الرمزية المعنوية داخلة في تحديد القيمة، هي أكيد من اعتبرت بقيمة عليه لوحظت هذه الرمزية وهذه القيمة المعنوية، أصبحت قيمة مضافة. هذا الخاتم لو كان معروض مثل بالسوق كذا ما مرتبط بأبيه كان له قيمة، بس لأنه خاتم أبيه إلفت خصوصية صار له قيمة. فإذا أين الحظ؟ هي حتى القيمة المعنوية والرمزية داخلة في قيمة الحظ، مضافا إلى أن هذه الرمزية المعنوية داخلة في تحديد القيمة، فلا يبقى حباء للولد الأكبر. شيء أيضا ربما هكذا نقول أنه لعله انقدح، لماذا قال المحقق النراقي عدم اعتبار رضا المحبوب؟ لعله انقدح في ذهني باعتبار بالفرع الأول قلنا بالوجوب، فمعنى الوجوب ولازم الوجوب وماذا يقتضي الوجوب، يعني ماكو خيار، يجب أن نحبه، يجب أن يحبه الولد الأكبر. فلعله استنتج ولم يقل ذلك، هذا مجرد يعني تأملات في كلام المحقق النراقي، فلعله قال لا يعتبر رضاه، لأن قلنا بالفرع الأول بوجوب الحبوة، أو يعني وجوب الحبوة يعني لا يوجد خيار فيها، لازم حكمها لازم. يمكن أن يكون هذا؟ لا، لا يمكن أن يكون هذا، لأن الوجوب هذا ذكرناه في بداية الفرع الأول السابق، الوجوب ليس على الولد الأكبر يجب عليه أخذ الحظوة، الوجوب على سائر الورثة أن يخلوا بينه وبينها ويسلموه الحظوة، ولا يجوز لهم التصرف في الحظوة. هذا الوجوب لو كان على الولد الأكبر لكان لازمه تتفضل بينا، لازم الوجوب الذي قلنا به بالفرع الأول يجب الحظوة، هو لازمه على أنه لا يعتبر رضا، لأن معنى الوجوب هو الإلزام، لكنه ما كان هذا معنى الوجوب، مو الوجوب متوجه إلى الولد الأكبر، الوجوب متوجه إلى سائر الورثة أن عليهم أن يسلموا الحبوة إلى الولد. فهذا إذن حتى هالمقدار اللي يمكن أن يكون انقدح في ذهن المحقق النراقي غير تام. قلنا ولعل الذي أوجب عدم اعتبار رضا المحبو شيء آخر غير قضية الملك القهري وأنه تلقائيا إلى آخره، انقدح في ذهن المحقق النراقي قدس سره، وهو أن القول بالوجوب يقتضي ذلك. هو القول بالوجوب يعني ماكو خيار آخر، إلزام فيه، لكن هذا وفيه أن الوجوب ليس موجها إلى الولد الأكبر حتى يلزم بالقبول بغض النظر عن رضاه، لا، وإنما إلى سائر الورثة كما بينا. أما بقية الورثة فيجب عليهم، صحيح يجب عليهم التسليم ولا يعتبر رضاهم إلى آخره، هذا الشق الثاني من كلام المحقق النراقي، صحيح بقية الورثة لا يعتبر رضاهم، إذا رضي الولد الأكبر بالأخذ الحبوة بالقيمة يجب على الورثة تسليمها ولا يعتبر رضاهم، هذا صحيح، هذا الوجوب اللي انتهينا به الفرع الأول. أما بقية الورثة فيجب عليهم، صحيح هذا الذي قاله لما قلنا في الفرع الأول، ثم الكلام إن شاء الله في الفرع الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد.